الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم العمل الصالحين إن شاء الله. السلام أيها الأخوة، نازال في مبحث التعارف مصنف قدس الله نفسه الزكية، بعد أن تحدث عن مجموعة من المقدمات يقول: سنبحث عن ثلاثة أمور. الأمر الأول تطبيقات للجمع العرفي، الأمر الثاني القاعدة الثانوية في التعارف بعد أن بحثنا القاعدة الأولية، الأمر الثالث المرجحات السنية. أما المطلب الأول اللي هو الجمع العرفي، أعتقد إحنا حكينا عن المطلب الجمع العرفي، قلنا الجمع العرفي هو ذلك الجمع القائم على أساس على أسس المحاورة والعرف، وهذا الجمع العرفي يقدم لنا خدمة كبيرة، لأنه يحل لنا مشكلة التعارض بين الأدلة من دون خسار، من دون طرح لأحد الدليلين أو لكلا الدليلين. قلنا كذلك أن الجمع العرفي إنما يحاول أن يجمع بين دلالتي الدليلين ولا يجمع بين سنديهما، هذا كله يتقدم. المصنف يشير اليوم إلى مجموعة من التطبيقات حاول أن نمر عليها. التطبيق الأول أعتقد أشهر تطبيقات الجمع وأكثر تداولا في المباحث الأصول، ما لو كان هناك عام وخاص وبين هذين الدليلين هناك تنافي، كما خلينا احسب عن المثال ده. كما لو قيل لي مثلا أكرم الفقراء، أكرم كل فقير، ثم قيل لي بعد ذلك لا تكرم فساق الفقراء، فإن كل كما مر علينا في مبحث العموم ظاهرة في الاستيعاب والشمول لكل أفراد الفقراء، فقير عادلهم وفاسقهم، ثم لما يأتيني الدليل الآخر يقول لي ماذا؟ لا تكرم الفساق. أنا ودليل أكرم كل فقير، ماذا؟ المفروض أكرم الفقير الفاسق. أنا ودليل لا تكرم فساق الفقراء، المفروض الفقير الفاسق يكرم أو لا يكرم؟
لا يكرم.
فوقع التنافي بين الدليلين. ها هنا الجمع العرفي يتصدى يجمع بين الدليلين، وها هنا ماذا نقدم؟ نقدم الخاص على العام، لأن الخاص قرينة على العام اللي هو ذلقل. فنقول لما قال لي لازم يجب أن نتنازل عن أحد الظهورين، ظهور كل في العموم أو ظهور لا تكرم في الحرمة، وهنا حيث أن ظهور الثاني هو ظهور للخاص فلا نتصرف فيه، بل يكون تصرفنا وين؟ في العام. فنقول كل
لم يرد منها المعنى الظاهر، بل أريد منها ماذا؟ خصوص الفقراء العدول. فتصرفنا في ظهور كل، حملناها على الظاهر لو على خلاف الظاهر، على خلاف الظاهر. هذا واضح إن شاء الله. وقع الخلاف طبعا بين الأصوليين. طبعا أنا فاتنا أقدم بعض المقدمة، إن شاء الله أرجع لها بعد أن نكمل هذا الشكل. المقدمة واقعة في الكلام اللي كنا نحكيه. هذا التقديم للخاص على العام ما هو سببه؟ البعض قال علة تقديم الخاص على العام هي الأخصية، فكل خاص ماذا؟
يقدم
على بناء على هذا العلة المذكورة، المبنى المذكور، بأن الخاص إنما قدم على العام للأخصية لأنه خاص، وعلى هذا فكل خاص يقدم على ماذا؟ على العام، حتى لو كان ذلك العام ماذا؟ فالخاص يقدم مطلقا، سواء كان أظهر من العام أو كان العام أظهر منه. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية قالت لا، هاي اللي تبناها الشيخ الأنصاري ببالي إذا ما خانت للذاكرة، ببالي النظرية الأولى يتبناها الميرزن ببالي. النظرية الثانية قالت لا، إنما نقدم الخاص على العام لنكتة ماذا؟ الأظهرية، لأن الخاص أظهر من العام. قدمنا ماذا؟ الخاص، بمعنى أننا لم نتصرف في ظهوره بل تصرفنا في ظهور العام على هذه النظرية. على هذه النظرية لو كان العام أظهر من الخاص، بعد بناء على هذه النظرية ماذا يقدم؟
العام.
يقدم العام. فالدوران
في الرأي الأول شلون يقدم الخاص؟ لأنه خاص.
اي لأنه خاص،
مو لأنه قرينة.
لا لا، شوف
اخوان، هذا قصد الشيخ، ما ذكر شيء، ذكر انه مثل اما يكون قرينة او
شوف مثل التطبيق العلاج ان شاء الله. نشوف التطبيق العلاج. هناك مبنيان، المبنى الاول يقول نقدم الخاص لانه خاص، المبنى الثاني يقول نقدم الخاص لا لسوادي عيونه بل لانه ماذا؟ اظهر. فالتقديم يدور مدار الأظهرية، فلو كان العام أظهر فهو المقدم. العام بل هسه هذا قول سيدنا، يعني أنا بباله هسه إذا ما قلت ما خالف الذاكرة، يعني بباله هناك مبنيان يعني. المبنى الأول مبنى الميرز النعيني، يعني هذا قال عليه العهد. المبنى الأول مبنى الميرز النعيني، أقول لا تأخذها في بالي، يعني وإن شاء الله أنا هذا اللي بباله هو الصحيح. المبنى النعيني قال إنما نقدم العام الخاص على العام تقديم القرينة على ذيها، هذا المبنى الأول اللي يعبرون عنه بالأقوائية، أقوائية الخاص على العام. المبنى الثاني مبنى الشيخ الأنصاري قال لا، السبب في التقديم هو الأصلية، هو الأمر سهل. هذا اللي ذكر الشيخ في المورد الأول، وأعتقد مثال واضح، وإحنا لطالما طبقنا مثل هذا وذكرناه. شيخ فاتني أن أقول أنه في أول المقدمة يذكرها قبل أن يذكر التطبيقات. إن شاء الله المقدمة واضح. إحنا عندنا مشكلة اللي هي مشكلة ماذا؟ مشكلة التعارض. هناك حلول مقترحة. من الحلول المقترحة أن نقول بالتساقط، أن نقول بالتخيير، أن نقول بأرجحية أحد المتعارضين على الآخر ما لو كان هناك مرجح. والسبب في هذه الحلول الموضوعة، الحلول العلاجات تكشف عن وجود مشكلة. المشكلة التي دعت إلى القول بالتساقط أو بالتخيير أو بترجيح أحد الطرفين، مشكلة الحيرة التي نقع فيها عندما يقال لي صلي الظهر ثم يقال لي ماذا؟ صلي الجمعة. أنا أحتار. صلي الظهر يقول لي امتثلني ولا تمتثل الجمعة، صلي الجمعة يقول لي امتثلني ولا تمتثل الظهر. فالمكلف ها هنا يحتار إلى أيهما يذهب وأيهما يترك. الجمع عندما يتدخل تبقى هذه الحيرة التي يعاني منها المكلف، أم ترتفع هذه الحيرة؟ الشيخ عبد الخوش تعبير من يحكي عنه شي يقول، يقول إذن ما دام ما دام ما دام الجمع يرفع حيرة المتولدة من التعارض، إذن هو يرفع التعارض. فكل مورد استحكم فيه التعارض بعد أكو جمع لو ماكو جمع؟ ماكو جمع. وكلما أمكن الجمع بعد يبقى التعارض أم لا يبقى؟ إذن أحدهما، هذا عبارة الشيخ يريد يوصل لنا، هذا أحدهما طارد للآخر. إذا جاء الجمع هرب التعارض، وإذا استحكم التعارض فلا جمع. هذا واضح؟ واضح لو ما واضح؟ التطبيق الصحيح في الجمع. بلي الجمع، الجمع ما منحصر بال ها خوف. ممتاز. الشيخ يترك المسألة شي يقول، وهل دليل الجمع بالنسبة للمتعارضين هل هو من قبيل الورود أم هو من قبيل الحكومة أم أن هناك تفصيل؟ أقول بحسب التتبع، عندما يرفع أحد الدليلين موضوع الآخر، هذا ماذا نسميه؟ يعني من أشكل دليلين نقول الحيرة حاصلة بسبب ماذا؟ التعارض. هذا الدليل الأول، مو دليل أول، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، والجمع العرفي ماذا؟ يرفع تلك الحيرة. أقول هنا الجمع رفع ماذا؟ رفع موضوع التعارض. وإذا كان رفع عن موضوع التعارض فهو ماذا؟ واضح إن شاء الله. المورد الثاني، الشيخ يقول في المورد الثاني هناك ماذا؟ هناك الكلام له قدر متيقن، وهناك دليل له قدر متيقن، وهناك دليل آخر عارض هذا الدليل الأول الذي له ماذا؟ قدر عارضه بحسب الضعف. يعني بالمثال راح أمثل بمثالين وراح أذكر الفارق بين المثالين. مثال الأول، يقال لي هذا المثال اللي ذكر السيد الشهيد بحلقة ثانية، يجب عليك المس باليد بالكاف، هذا يجب عليك المس بالكاف، او بعبارة اخرى المسح بالكاف ماذا؟ مد يدي. هذا الدليل. والدليل الثاني ماذا يقول؟ لا تمسح بظاهر الكلام. أكو تنافي لو ما أكو تنافي جاوبوني
ظاهرا
أكو تنافي. لماذا؟ لأن الدليل الأول لما قال لي بإجزاء المسح بالكاف، هذا الكاف كما يصدق على الظاهر يصدق أيضا على الباطن، هذا واحد. بينما الدليل الثاني ماذا يقول لي؟ لا يجوز المسح بالظاهر. فأنا والدليل الأول يجوز لي ماذا؟ المسح بالظاهر. الدليل الثاني يمنعني عن المسح بالظاهر فأقف متحيرا. هذا مثال رقم واحد، مثال رقم اثنين. الدليل الأول يقول لي اجلب الماء. الدليل الثاني ماذا يقول لي؟ لا تجلب ماء النيلي. جاوبوني، حتى اجلب الماء، هذا الماء كما يصدق على ماء البحر الميت خب يصدق على ماء النيل. فأنا وأجلب الماء خب من مصادق الماء ماذا؟ النيل، ماء النيل. بينما الخطاب الثاني ماذا يقول لي؟ لا تجلب ماء النيل. فيقع تنافي بينهم. شنو الفارق بين المثالين؟ أو ما هي جهة الاشتراك بين المثالين؟ أقول في المثالين يجديك المسح بالكف واجلب الماء، هناك قدر متيقن. في يجديك المسح بالماء القدر المتيقن هو الباطن، في اجلب الماء القدر المتيقن بما أنني عراقي فراتي ماء الفرات. أقول بناء على هذا القدر المتيقن، جاوبني سيدنا في المثال الأول، تبقى مشكلة التنافي أم لا تبقى؟ لا تبقى، لأن اللي قال لي يجديك المسح بالكيف مراده ماذا؟ باطن الكف، لأن القدر المتيقن من المسح هو المسح بالباطن. إذن أكو تنافي سيدنا، حلينا التنافي عن طريق فكرة القدر المتيقن. في المثال الثاني اللي قال لي اجلب الماء الآمر والمأمور ماذا؟ يعيشان على شط الفرات. فعندما قال لي اجلب الماء القدر المتيقن من الماء ما هو؟
ماء الفرات.
إذن عن طريق فكرة القدر المتيقن أسأل الأخوة، بقي التنافي أم زال ذلك التنافي؟ الدجال. لكن هناك فارق بين القدر المتيقن في المثالين. شنو الفارق؟ أقول في المثال الأول القدر المتيقن مستفاد من ماذا؟ من ماذا؟
من
الإطلاق شهود. من الإطلاق.
من الخارج.
من الخارج. من الانصراف.
من اللفظ شهود.
من اللام.
العرف والعرف بالباطل.
منشأ أحسنتم شهود. منشأ القدر المتيقن في الأول هو نفس اللفظ، فإن لفظة المدح يراد منها ماذا؟ المدح بالباطن. وإذا أردنا المدح بها بالظاهر لا بد أن نأتيه بقرينة. أما لفظة الماء خب نفس اللفظة كما تصدق على ماء الفرات تصدق على ماء النيل، لكن القرينة الخارجية، إذن فالقرينة مستفادة ليست من نفس اللفظ بل من لهذه الخصوصية، لأنني أعيش في العراق والعراق لا يجري فيه نهر النيل بل يجري فيه الفرات. قلنا بأن القدر المتيقن من أجلب الماء ماذا؟ ما أسأل الأخوة مشكلة انحلت لو ما انحلت عن طريق، إذن تمكننا من الجمع عن طريق فكرة القدر المتيقن تطبيق الثالث. نفس مثال الأول، أكرم كل فقير ولا تكرم كل فاسق. احنا شلون حليناها؟ كنا نقول مراده بالاكرام اكرام خصوص الفقراء العدول. اقول لو كان نستجير بالله 99% من الفقراء هم ماذا؟ فساق. هذا اسال الاخوة، اكرم كل فقير واكرم لا تكرم كل فاسق، كل النسبة المنطقية بينهم مهموم من وجه، لأن بينهما مورد اجتماع وموردا ماذا؟ مورد الاشتراك بينهما
الفقير العادل،
مورد الافتراق شنو؟ منا الفقير اللي الفقير اللي ليس
بفاسق،
ومنك الفاسق اللي ليس
بفقير.
إذن العلاقة بينهما علاقة العموم الوجهي. هنا راح تواجهنا هاي المشكلة، أكرم كل فقير. طب هاي بحسب ظهورها شاملة، سمعوني، لكل فقير. لا تكرم كل فاسق، هاي بحسب ظهورها شاملة لكل فاسق فقيرا كان أم غني. من خلال التتبع والاستقراء الحمد لله لقيت 99% من الفقراء ماذا؟ فساق. أقول أكو مشكلة لو ما في مشكلة، ما في مشكلة
استاذن تخصيص
أقول أكرم كل فقير، وأنا والثاني هذا الفقير الأول أفرده لأنه فاسق، الثالث الرابع الخامس إلى أن أجد أن أكرم كل فاسق لا تصدق إلا على فرد واحد اللي هو الفرد الوحيد اللي هو ماذا؟ عادي. هذا لو قدمت الدليل الثاني على الدليل الأول، قلت أن المراد بإكرام الفقراء خصوصا العدول كما فعلت في التطبيق الأول. لا اللي قال النبي اكرم الـ 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 كل فقير ولا تكرم الفقير. اذن تقديم الثاني على الاول يوجب الوقوع في مشكله. شنو المشكله؟ تخصيص الاكثر. اي شيخ عبد المنعم، تخصيص الاكثر المستاجر. انا مثلت لها ماذا ناس، يعني يطلع السيد وزير التجاره الحرام القديم اللي النوبه صار الكلام عنه، هذا يعد خيانة، لأن الرجل نزيه ما سرق بس 10 ملايين، هسه قابل سارق 20 مليار. هذا اللي يطلع دولة رئيس الوزراء ما يقبل نحكي لا على وزير التجارة ولا على وزير الكهرباء. أكفى شخصية موجودة بالعراق هذا، بعد الفاسق شلونه أحمر أخضر وما عمر قلنا نسدد فيها زين. هذا مثل يطلع تذكر البطاقه التموينيه، يطلع وزير التجاره شو يقول؟ الحمد لله بسبب المظاهرات الاخيره استجابه لمطالب الشعب قررنا ان نزود المواطنين بجميع مفردات الحصه التموينيه. طبعا من يطلع لا بالقاب يشل علم العراق وراه هاي قوم وقال إلا نعتذر للمواطنين فقط، إلا الرز، إلا الشكر هم يحكيها باللغة العراقية، إلا ما أعرف شنو ولا يبقى في الحصة إلا الطحين، والطحين خلي يعذرون للمواطنين شوية لا يحتعفونية. هذا شيء يسمونه تخصيص الأكثر المستهجن. هذا إن قلنا بتقديم الثاني على الأول شلون نسجل؟ راح نعكس هالمرة، نقدم الأول على الثاني فنقول إحنا سنة شو نقول؟ من قال أكرم الـ كل فقير إلا الفساق، نقول يريد الإكرام الفقراء العدول. راح شو نقول؟ لا تكرم كل فاسق إلا العادلة منه. بعد يلزم التخصيص بالأكثر المستهجن؟ لا، لأن من هذه 100 فاسق راح نخرج ماذا؟ واحد فقط. بينما لو كان التصرف الدليل الأول من هاي 100 فقير راح نخرج ماذا؟ 99. ما أدري الأخوة واقعا ما أدري واضح إن شاء الله إلا العادلة منهم، ها؟ إلا الفقير العادي. لا، إلا الفقير حتى وإن كان ذلك الفقير ماذا؟ فاسق. واضح إن شاء الله. هذا مورد يسار، مورد ثالث، مورد رابع.
الكلام كان عن قضية الجثية قدر المستيقن، لكن انتقل من اللفظ وهذا صلى على التعارض باعتبار انه قدر المستيقن
لا، اذا كان مستفاد من اللفظ اصلا ماكو تعارض. احنا لان ما نعرف اللغة العربية بأن اكو ماذا؟ تنافي، ولا حقيقة ماكو تنافي، لان المسح عندما يطلق ماذا يراد منه؟ المسح بالباطن. التطبيق الرابع، التطبيق الرابع لو كان هناك دليلان وكان احد الدليلين جاريا مجرى التحديدات، يعني بتحديد معين 100 متر 20 كيلوغرام ما ادري 50 طن، والاخر ليس كذلك. مثلا يقال لي إذا بلغ الماء كرًا ماذا؟ لم ينجسه شيء. هذا تحديد لو مو تحديد. وجاني دليل ثاني، إذا كان الماء كثيرًا ماذا؟ لم ينجسه ماذا؟ شيء. أقول هاي الكثرة بالدليل الثاني بها تحديد أم غير محددة؟ الكثرة يقولون إخوان قضية نسبية، مو من تجي تقارن الغرام الواحد بالكيلو غرام يعتبر الكيلو ماذا؟ كثير. من تجي تقارن الكيلو غرام بالطن يعتبر الكيلو ماذا؟ الطن قليل. إذن مرة نعتبره قليل ومرة نعتبره ماذا؟ كثير. فهي قضية نسبية. جيم هسه مثل هذين الدليلين يقع بينهما تنافي وتكاذب أم لا؟ أقول يقع بينهما. حيث اليوم برمج كلنا على خلاف ما أقول. هذا مثال. وين جهة التنافي راح يصير؟ يا فرضي في المورد الذي يكون كثيرا لكنه دون ال سمعوني دون ال
دون الكر
ها دون الكر أقل من الكر خطاب لا ين الكر لا ينجسه شيء يحكم على هذا الماء بأنه نجس أم طاهر طاهر بينما خطاب الكثير لا ينجسه شيء يحكم بأنه ماذا لا شيخ ما دون الكر وقعت فيه قطرة نجاسة احنا وخطاب اذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء يحكم بانه طاهر لو نجس احنا وخطاب الكثير لا ينجسه شيء العرف يرى بان هذا كثير يحكم بانه نجس لو طاهر فمورد واحد خطاب الكر يحكم بانه ماذا نجس وخطاب الكثير يحكم بانه ماذا طاهر شحكم هنا وقع التنافي في فرد في الفرد الذي وقعت فيه نجاسة وكان كثيرا بحسب العرف لكنه لم يبلغ الكور هنا كيف نتصرف أفتونا مأجورين شنو قلنا مزية المتعارضة واحد جرى مجرى تحديد والآخر ليس كذلك قالوا في هذه الحالة نتصرف في اللي محدد واللي غير محدد غير محدد فنقول من قال الإمام الكثير لا ينجسه شيء شنو مراده الكثير البالغ كرة بعد وين صار التصرف في الكور لو في الثاني في المحدد لو في غير المحدد في غير المحدد يقول الشيخ هذه الأمثلة الأربعة إنه يشير إشارة سريعة إلى لو كان التعارض بينه أنه خاص لو أن هذا من باب التخصيص لو من باب النص أنه من باب المجازات ومرة قريبة ومرة بعيدة أنا راح أمثل هذه الحالات بمثال واحد أقول شوف إخوان التعارض قرآن رحته القرآن ماذا يقول لا تدركه الأبصار مو لا تدركه الأبصار هذا واحد شنو لا تدركه الأبصار يعني البار جل وعلا يرى أو لا يرى ينزل بحماره في ليالي الجمعة ما أدري مو يقولون في ليالي الجمعة
نعم
ينزل أم لا ينزل هذا إحنا الخطاب لا تدركه لا ثم الخطاب الثاني شو يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها حتى ما يراد نظارة توقع التنازل سيدنا لو ما وقع بحسب الظاهر حاسم أكو تنافي لو ما أكو لا تدركه تنفي الرؤية إلى ربها ناظرة
تثبت
الرؤية البصرية بعد الآية شوية عودة ينزل بحمار بعد الآية خوف طبعية السنة بعد خوف ما نقدر نقول نطرح
قرآن
بعد جماعة جابوا هذا من القرآن بعد تقولون نقول نقول نحمل الناظرة مو على الرؤية البصرية بل على التطلع إلى رحمته سموها الرؤية القلبية شو تسموها سموها واضح إن شاء الله لا 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 لا, لا. هذا قبل الآن سألت سيدنا المجازات في كلام العرب كثيرة أم ليست بكثيرة بل حاكين المجازات في القرآن كثيرة أم ليست بكثيرة عندما يقول القرآن ويبقى وجه كل شيء كل من عليها مو فان ويبقى وجه ربك هذا هم واضح ان شاء الله نطبق عبارة ان شاء الله
اذا عرفت ما ذكرناه من الامور في المقدمة فلنشرح في المقصود
لا
هو هذا ومن الأمور التي ينبغي أن نبحثها ثلاثة
واحد مني يبذل جهد عضلي وبدني شوية حتى يتأثر تفكيره وش حنوة
الجمع العرفي والقاعدة الثانوية في المتعادلين
ما بذل جهد عضلهم
والمرجحات السندية وما يتعلق بها الأمر الأول الجمع العرفي بمقتضى ما شرحناه في المقدمة الأخيرة يتضح أن القدر المتيقن من قاعدة أولوية الجمع من الطرح في المتعارضين هو الجمع العرفي الذي سماه الشيخ الأعظم قدس سره بالجمع المقبول
دلالتي
وغرضه المقبول عند العرف ويسمى جمع الدلالي
إذا أخوان شوفوا هذا ترى هاي الضابط الشيخ لو من البداية حاسين هاي الحكاية كان خلصنا من الصور الضابط في مقبولية وعدم مقبولية الجمع الضابط في كون هذا الجمع جمع عرفي لا يمجه العرف أو جمع تبرعي يمجه العرف ماذا هي الرجوع إلى العرف ونرى أنا هسه راح يذكر التعارض اللي ذكرته بالأمس ونشوف محاولة الجمع بل
وفي الحقيقة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك أنه بالجمع العرفي يخرج الدليلان عن التعارض والوجه في ذلك أنه إنما نحكم بالتساقط أو التخيير أو الرجوع إلى العلاجات السندية حيث تكون هناك حيرة
التساقط والتخيير عند تعادل المتعارضين شو وقت نرجع إلى العلاجات عند وجود ترجيح لأحد الدليلين على الآخر
حيث تكون هناك حيرة في الأخذ بهما معا وفي موارد الجمع العرفي لا حيرة ولا تردد
ترتفع تلك الحيرة
وبعبارة أخرى أنه لما كان التعبد بالمتنافيين مستحيلا فلا بد من العلاج أما بطرحهما أو بالتخيير بينهما أو بالرجوع للمرجحات السندية وغيرها وأما لو كان الدليلان متلائمين غير متنافيين بمقتضى الجمع العرفي المقبول فإن التعبد بهما معا يكون تعبدا بالمتلائمين
التعبد بالمتلائمين ممكن
فلا استحالة فيه ولا محظور حتى نحتاج إلى العلاج ويتضح من ذلك أنه في موارد الجمع لا تعارض
في موارد الجمع ينطرد التعارض
وفي موارد
التعارض لا يبقى باب مجال للجمع
وفي موارد التعارض لا جمع وللجمع العرفي موارد لا بأس بالإشارة إلى بعضها للتدريب إلى بعضها للتدريب فمنها ما إذا كان أحد الدليلين أخص من الآخر فإن الأخص مقدم على العام ويجب التصرف فيه
لأنه يجب التصرف فيه يا هل يوجب ويا هل فيه
في العام
ويوجب الخاص التصرف في العام
لأنه بمنزلة القرينة عليه وقد جرى البحث في أن الخاص مطلقا بما هو خاص مقدم على العام
قلت لو نقول الخاص مطلقا شنو مطلقا شنو مطلقا سواء كان أظهر من العام أو لم يكن أظهر ما دام يرتدي لباس الأخصية فهو ماذا مقدم بل شيخ
أو إنما يقدم عليه لكونه أقوى
أو إنما يقدم يا هل يقدم أو إنما يقدم الخاص على العام لأنه أقوى. أظهر
هو فلو كان العام
قدم على الظاهر والأظهر قدم على الظاهر
فلو كان العام أقوى ظهورا كان العام هو المقدم وما للشيخ الأعظم قدس سره إلى الثاني
إلى الثاني يا هو الأظهرية
كما جرى البحث في أن أصالة
أنا قال إخواني إذا حبيت تقرروها يعني أساد أجزم المسلك الثاني اللي هو مسلك الأظهرية تبناه الشيخ الأنصاري، المسلك الأول اللي يعبرون عنه مسلك الأخصية أو الإقوائية أو القرينية تبناه الميرزا النعيمي.
كما جرى البحث في أن أصالة الظهور في الخاص حاكمة أو واردة على أصالة الظهور في العام أو أن في ذلك تفصيل، ولا يهمنا التعرض إلى هذا البحث، فإن المهم تقديم الخاص على العام على أي نحو كان من أنحاء التقديم. ويلحق بهذا البحث ويلحق بهذا الجمع العرفي تقديم النص على الظاهر والأظهر على الظاهر.
من هذا بعد من هذا كذلك يقدم النص على الظاهر والأظهر على الظاهر. تعرفون يا هو اللي يا المسلك اللي يكاد يكون صحيحا مسلك الميرز لا مسلك الأنصاري القائل بأن الأظهرية لا لا على التقديرين يقدم. نعم يوجد فارق وين بناء على مسلك الأظهرية دائما يتقدم الخاص.
لا
لو افترضنا أن العام أظهر بينما على المسلك الأول دائما وأبدا يقدم ماذا؟
فإنها من باب واحد، ومنها ما إذا كان لأحد المتعارضين.
فإنها من باب واحد
يعني النص على الظاهر
ها نفس المتقدم تقديم العام على الخاص، هذا تقديم النص على الظاهر والأظهر على الظاهر ترجع إليهما.
ومنها ما إذا كان لأحد المتعارضين قدر متيقن في الإرادة
بل.
أو لكل منهما قدر متيقن
بل.
ولكن لا على أن يكون قدرا متيقن من اللفظ بل من الخاص.
إذا كان القدر المتيقن من اللفظ نقبل به أو لا نقبل به؟ لا نقبل به
لأنه
بل
لو كان
إذا كان القدر المتيقن من الخارج وأعتقد أنا مختلف
لأنه لو كان لللفظ قدر متيقن فإن الدليلين يكونان من أول الأمر غير متعارضين
غير إنما نحن توهمنا أن هناك ماذا؟ تعارض
إذ لا إطلاقا
في الحقيقة ليس متعارضين
إذ لا إطلاقا حينئذ ولا عموما لللفظ
لا إطلاق ولا عموم لللفظ. يا لفظ اللفظ اللي يشتمل على قدر متيقن من الآخر الذي لا يشتمل اللي فيه قدر متيقن المسح كان كنا نعتقد أنه عام مطلق يشمل المسح بالظاهر ويشمل المسح بما بالباطن. ببركة القدر المتيقن تبين لنا بأن المراد بالمسح خصوص المسح بالباطن كذلك في مثال الماء
بل من الخارج هذا الترقي من بعد اللفظ
بلي
ولكن لا على أن يكون قدر متيقن من بل من الخارج هذا الترقي
لا مدول هذا إعراض بعد يقول لا من هذا القبيل بل من القبيل الثاني
فلا يكون ذلك من نوع الجمع العرفي للمتعارضين سالبة بانتفاء الموضوع
شنو سالبة أصلا هو ماذا أصلا ماكو تعارض.
مثال القدر المتيقن من الخارج ما إذا ورد ثمن العذرة سحت
العذرة
سحت وورد أيضا لا بأس ببيع العذرة فإن عذرة الإنسان قدر متيقن من الدليل الأول
المثال الأول شوف السيد طاهر ببالي بالأمس قال لا هذا جمع عرفي لماذا لأنه من قبيل العام والخاص مو هذا سيدنا ذكر كلامكم هنا لو كان القائل بأن الجمع العرفي ها هنا جرى وفق هذا اللي حكى جناب السيد خوف لكن هو ماذا قال جعل هذا مثال علما للقدر المتيقن قال عندما يقال لي ثمن العذرة سوح فالقدر المتيقن أن العذرة ها هنا عذرة الإنسان ولما يقال لا بأس بثمن العذرة المراد ها هنا ماذا
غير
مأخوذ فهنا هذا مثال علما لوجود القدر المتيقن في الطرفين بينما أمثلتي كانت لوجود القدر المتيقن في طرف واحد أقول هل أكو قدر متيقن هي عذرة اللفظ واحد اتكرر مرة نقول بأن العذرة القدر المتيقن منها ماذا عذرة الإنسان ومرة نعم إذا كان الشيخ يريد أن هذا مستفاد من الخارج بعد هذا
وعذرة مأكول اللحم قدر متيقن من الثاني فهما من ناحية لفظية متباينان متعارضان ولكن لما كان لكل منهما قدر متيقن فالتكاذب يكون بينهما بالنسبة إلى غير القدر المتيقن فيحمل كل منهما على القدر المتيقن فيرتفع التكاذب بينهما ويتلاءمان عرفا ومنها ما إذا كان أحد العامين من وجه بمرتبة لو اقتصر فيه على ما عدا مورد الاجتماع يلزم التخصيص المستهجن.
هذا التخصيص
إذ يكون الباقي من القلة لا يحسن أن يراد من العموم.
الباقي فرد واحد بعد شلون يراد عام وتقول عازم جميع أخوة اللي يحضرون مباحثة أصول الفقه إلا الأخوة المشايخ المعممين وإلا الأخوة السادة المعممين أو إلا الأخوة السادة غير المعممين أو إلا الأخوة المشايخ غير
المعممين. فإن مثل هذا العام يقال عنه أنه يأبى عن التخصيص فيكون ذلك قرية على تخصيص العام الثاني.
ها إذن هالمرة شوف قارنوا بين التطبيق الأول والتطبيق الرابع. في التطبيق الأول تصرفنا في العام الأول، في التطبيق الرابع لأن التصرف في التطبيق في العام الأول يؤدي إلى مشكلة تخصيص الأكثر المستهجن، فنتصرف وين؟ في العام الثاني بس.
ومنها ما إذا كان أحد العامين من وجه واردا مورد التحديدات كالأوزان والمقادير والمسافات فإن مثل هذا يكون موجبا لقوة الظهور على وجه يلحق بالنص.
إذن يا هو هذا اللي وارد مورد التحديد ظهوره قوي جدا إن لم نقل بأنه ماذا ناص بلش.
إذ يكون ذلك العام أيضا مما يقال فيه أنه يأبى عن التخصيص.
يا هو ذلك العام لوارد مورد التحديد
بل. وهناك موارد أخرى وقع الخلاف في عداها
أعتقد إحنا مثلنا
في عدها من موارد الجمع العرفي.
هسه هاي الموارد خوف هسه السيد قال بأن هاي القضية خوف مو جمع عرفي جمع تبرعي. الشيخ إيش قال؟ قال هاي الموارد مو مجزوم بأن الجمع فيها جمع ماذا؟ عرفي. قد يكون البعض يقول بأنه تبرعي كجناب السيد والبعض قد لا يقول بذلك.
مثل ما إذا كان لكل من الدليلين مجاز هو أقرب مجازاته ومثل ما إذا لم يكن لكل منهما إلا مجاز بعيد أو مجازات متساوية النسبة إلى المعلم حقيقي.
بعض الكتب البلاغية يشير إلى المجاز القريب والمجاز البعيد
ومثل ما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ فهل مقتضى الجمع العرفي تقديم التخصيص أو تقديم النسخ أو التفصيل في ذلك؟ وقد تقدم البحث عن ذلك بالجزء الأول فراجع ولا تسع هذه الرسالة إلى استيعاب هذه الأفعال
بيسع
إلا بعد غير
خلينا سيدنا بس أنت فرصة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.